الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم فإذا دهت سود المكاره أبشروا فالنصر من رحم المكاره قادم فالنصر من رحم المكاره قادم.
لقد عرف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الواقع الذي كانوا يعيشونه في مكة المكرمة وفقهوا مرحلتهم، وأمة الإسلام اليوم تمر بمحن عظيمة قد تكالب عليها الأعداء من كل مكان، ولا زال المتربصون يتربصون بأمتنا، فكان الواجب علينا أن نفقه الواقع الذي نعيشه ونعرف هذه المرحلة. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم أينما كنتم في برنامجكم لما صبروا، والذي يسلط الضوء على عوامل الصبر والثبات في العهد المكي. حلقتنا اليوم تتحدث عن معرفة الواقع وفقه المرحلة، وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم الدكتور حسن بخاري ضيف حلقتنا الدائم. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم وإخوتي الكرام المتابعين خلف الشاشات في هذا البرنامج الذي نصب فيه إلى تحقيق معنى شرعي كبير في ظلال جزء الآية الكريمة لما صبروا.
حياكم الله شيخنا. معرفة الواقع وفقه المرحلة عامل من عوامل الصبر والثبات لا سيما في العهد المكي، كيف يكون معرفة الواقع وفقه المرحلة عامل يا شيخنا من عوامل الثبات؟
أولا يسمح لي إخوتي الكرام أن نخفف من وطأة العبارة حتى لا يظن أن نغرق في فلسفية جدلية قد تبعد أفهامهم عن إدراكها.
جميل.
لا أبدا، المعنى يسير، اللفظ يحمل في دقة تعبيره وجلالة لفظه ما قد يظن البعض أن المعنى أبعد مما يتصور. المعنى بإيجاز شديد وتبسيط يسير أن من أهم عوامل الثبات وأسباب التمكين التي نستقيها من السيرة المكية ونحن نقرأ أحداثها أن يعرف المسلم مرحلته التي يعيش بها وظروفه التي يمر بها، ويوطن نفسه وفؤاده وقلبه على معطيات تلك المرحلة، فلا يتطلع لشيء ليس هو من خصائص المرحلة.
نعم.
ولا يستبطئ أيضا دورا أو مرحلة لم يحن وقتها بعد.
جميل.
هذا الذي عنون له بقولنا فقه الواقع، إدراك المرحلة، الظروف التي تمر بها الأمة.
جميل.
ولأن الزمان يتغير والمراحل تتفاوت، فقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل مرحلة، لكل ظرف، لكل زمان، لكل جيل، لكل إقليم، جعل الله تعالى له ما يهيئ له سبل العيش وما يتاح من حوله من أسباب النصر والتمكين.
جميل.
إذن هذا مفتاح اليوم نمسك به ونقدمه في أيدي أبناء الأمة شرقا وغربا، لنقول إننا متى رمنا الثبات على ديننا والاستقرار على مبادئنا والنصر لما نرجوه لنا ولأمتنا، فالمفتاح الذي ينبغي أن يعلق بأيدي كل المسلمين اليوم هو إدراك هذا المعنى العظيم.
جميل.
هو بوابة إذن يجب الدخول منها.
جميل جميل.
ومدخل يجب الشروع منه لكل أمة اليوم أفرادا وجماعات، أن نعرف أمتنا اليوم أين تقع في خارطة الأحداث.
جميل.
أين الظروف التي تهيئ لها المرحلة القادمة؟ في أي منعطف تمر الأمة اليوم؟ ما الذي يحيط بها يمنة ويسرة من أعلاها ومن أسفلها؟ إدراك هذا هو محل حديث الليلة في هذه الحلقة.
جميل شيخنا الكريم. طيب لعل المشاهد الكريم يسأل شيخنا، العهد المكي الصحابة رضوان الله عليهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم من قبل، هل كانوا في العهد المكي يعيشون مرحلة تمكين أم مرحلة استضعاف؟
نعم، كلنا يدرك في تفريق جلي بين السيرة النبوية المكية والسيرة المدنية الاختلاف الجوهري. نعم. مرحلة الاستضعاف، مرحلة النشأة والبداية، مرحلة الظهور والقيام، ثم مرحلة التمكين النصر، مرحلة الاستعلاء، مرحلة الانتصار، ومرحلة الدخول العظيم في دين الله سبحانه وتعالى. مكة بثلاث عشرة سنة عاشتها أمة الإسلام في تلك الآونة كانت مرحلة الخروج إلى الدنيا، مرحلة مواجهة الصعاب وشق الظلمات، كانت لها ظروفها وملابساتها. تشريعات الله سبحانه وتعالى وأعلى ذلك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما كان ليشرع في مرحلة يراد للإسلام أن ينبثق نوره رويدا رويدا، وأن يتسلل الإسلام بلطف وهدوء إلى أفئدة الناس وقلوبهم وتقبل عليها قناعة ورغبة وإقبالا. المواجهة والصدام في مرحلة البدايات كفيلة بإنهاء المشروع وقتله.
جميل.
وتحتم الصراع ممكن، لكن الفقه ها هنا في إدراك الأسلوب الأمثل لتلافي ما لا يمكن إدراكه في مرحلة الظهور والقيام والانتشار.
كانت كالتمهيد لعز وتمكين فيما بعد.
بلى، ومن استعجل خطوة قبل أوانها فقد حكم على مشروع الدعوة بالفشل ودفنها وهي حية، ومن استبطأ مرحلة أيضا لم يحن وقتها لم يفقه تماما معنى ما نتحدث عنه في فقه المرحلة التي تمر بها الأمة. عطفا على بدء حديثك أستاذ الكريم، عاش الصحابة رضي الله عنهم في مكة في مرحلة الإسلام الأولى وفجرها المبكر إدراكا تاما أن ما هم فيه يجب أن يستوعب من قبل النفوس المؤمنة آنذاك رجالا ونساء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع تمام إيمانهم بصدقه ونبوته وتأييد الله لهم فوق سبع سماوات، إلا أنهم أيقنوا وأدركوا أن ما هم فيه من مرحلة تحتم عليهم الصبر والاحتمال، وأن يزيدوا الصبر صبرا والاحتمال احتمالا، وأن يفرغوا في قلوبهم من معاني الصبر والثبات حتى يأذن الله بمرحلة جديدة. ها هنا نستحضر قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما وجد ما وجد الصحابة الأوائل من هذا المعنى: يا رسول الله، إنا كنا أعزة قبل الإسلام يعني، فلما آمنا أصابنا الذل. ثم طلب رضي الله عنه أن يكون لهم موضع في مكة من النصر، من التمكين، من العز، من الظهور، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهروا بقوتهم وأن يعلنوا إسلامهم وأن يردوا العدوان عنهم وأن ينتصروا لذواتهم، وطلب الإذن في الجهاد. وكلنا يعلم أنه ما أمر المسلمون في مكة بجهاد ولا قتال، بل كان الأمر بالكف، وكان الأمر بالصبر والاحتمال
والصف
والعفو والصفح.
جميل.
ليس والله عن ضعف وهوان يريده الله جل وعلا بأهل دينه الأوائل الذين حملوا الإسلام على أكتافهم، ما يريد الله ذلة لأهل الإيمان الأوائل، إنما يريد لهم أن يتجاوزوا مرحلة يكونوا أهلا لما بعدها.
جميل.
فلما مرت مراحل التشريع وأذن بالجهاد وانتقل الناس إلى المدينة ونودي في الجهاد في سبيل الله عز وجل، تباطأت نفوس كانت تتوق حينها للجهاد، فجاء قول ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني بمكة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هذه نفوسنا البشرية، فعندئذ ينبغي ألا تجري بين العواطف، هذا دين الله عز وجل.
نعم.
ونحن نتحدث عما يمكن التماسه في ضوء سنن الله جل وعلا وما نستنبطه من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
اشتاقت نفوس كثير من الصحابة رضوان الله عليهم للنصر المبكر، وكما ذكرت شيخنا الكريم يعني أذلنا الله كنا أعزاء فأذلنا الله، أتى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ولكنكم تستعجلون.
نعم، إذن من طلب مرحلة قبل أوانها فقد تعجل.
نعم.
سؤالنا هو: ما كان يجده الصحابة من أذى عظيم جعلهم جاءوا يستنصرون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يبحثون عن مخرج لما هم فيه من ضائقة، لكن الدعاء علي على قريش في ذاك الوقت بالانتقام والهلاك كان استعجالا ليس في محله. نعم. فلذلك وصفه بالعجل عليه الصلاة والسلام. كم نحتاج اليوم أن نسمع آذان أمتنا الإسلامية أن استبطاء النصر نوع من العجلة، وأن محاولة القفز على مراحل التاريخ وسنن الله في الكون هي من العجلة التي رفضها النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الإسلام. نحن أحوج، كان الوحي ينزل وكان بالإمكان تجاوز الخطوات. نعم. وكان بالإمكان القفز على المراحل وتحقيق المعجزات. يا أخي قمر ينشق،
لكنها تربية من الله سبحانه وتعالى،
قمر ينشق معجزة من الله، وإسراء ومعراج إلى سابع سماء، معجزات خوارق كانت تحدث. والله هل كان عجزا أن تكون معجزة أخرى تقفز على المراحل لتحقق المراد وتنشرح الصدور؟ لا، لكنها تربية كما قلت. ثم درس نستلهمه اليوم لنقول إن من فقه الواقع وإدراك المرحلة ما يعين على الثبات فيما نحن نعيشه اليوم في واقع أمتنا الذي أصاب القلوب المحبة الشفيقة على أبناء الأمة بقدر كبير من الأسى، تقرحت له الأكباد وتفطرت له القلوب، لكنه والله يقين بربنا الكبير المتعال أنها مرحلة لا بد أن تأخذ دورتها في الحياة حتى تعود إلى الأمة عزها ومجدها وسيادتها من جديد.
نعم، تعرض كثير من الصحابة شيخنا الكريم إلى الضرب والإيذاء في العهد المكي، ولكنهم رضوان الله عليهم لم يقابلوا هذا الضرب بقتال، بل استجابوا لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكانوا يعفون ويصفحون. هل ذكرت لنا بعض النماذج والقصص التي مرت على الصحابة في هذا الشهر؟
بلى، وأولها حياته هو عليه الصلاة والسلام. وكان قد وجد من الأذى ما وجد، سواء الأذى القولي وهم يقولون عنه ساحر وكذاب وشاعر ومجنون، أو الأذى البدني وهم يضعون سل الجزور على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام وهم يتوعدون، حتى بلغ الأمر إلى التآمر على قتله عليه الصلاة والسلام. فما الذي كان يجده الناس منه عليه الصلاة والسلام بإزاء ذلك وهو يتكرر مرة بعد مرة؟ أبدا، هو الإعراض، هو الصفح، هو العفو. أكان ذلة وهوانا؟ مؤسف أن يفهم بعض المسلمين اليوم الدعوة إلى التريث والاحتمال والصبر والانتقال إلى الموقع الذي يتيح لنا أن نعود إلى الصوت المسموع والعزة المنشودة ورفع الرؤوس، أن يفهموا ذلك ضعفا. جميل. وخورا وذلا وانهزاما.
جميل، ولا شك أن الصحابة شيخنا الكريم رضوان الله عليهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولكن نستأذن فضيلتكم في فاصل قصير ثم نعود للحديث عن هذه القصص والنماذج في صبر الصحابة في العهد المكي. أيها الأكارم، فاصل قصير ثم نعود إليكم مجددا، فابقوا معنا.
نصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم.
عدنا والعود أحمد، أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأكارم في برنامجكم لما صبروا، ومع ضيف حلقتنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم
شيخنا الكريم. ذكرتم قبل الفاصل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قابل إيذاء المشركين له في العهد المكي بالعفو والصفح، ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم اقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. اشتاقت آذاننا للسماع لبعض القصص والنماذج التي مرت بالصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، كثيرة حقيقة هي المواقف الناطقة في السيرة المكية التي تحكي صبرا عظيما لأولئك الكرام، وتحكي ثباتا عجيبا نستلهم منه اليوم أعظم الدروس والعبر إذا ما رمنا ثباتا كثباتهم وصبرا كصبرهم. لقد استعانوا بعد توفيق الله جل وعلا بإدراك هذا القانون وهذا النظام الشرعي وهذه القاعدة الربانية هي مواكبة المرحلة الملائمة وما تتطلبه في كل ظروفها وملابساتها.
جميل.
في صفحة من تلك المشاهد قصة أبي بكر رضي الله عنه على قوة إيمانه وثباته رضي الله عنه وأرضاه، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي روايات السير طلب الظهور والإعلان بالإسلام، وأمره عليه الصلاة والسلام بالتريث استمهالا للحظة الملائمة والظرف المناسب، فألح رضي الله عنه فاستجاب له عليه الصلاة والسلام، فنزلوا المسجد وتفرق الصحابة كل في قبيلته يتحدثون عن الإسلام ويظهرونه علانية لدعوة الناس على الملأ. وتحدث أبو بكر فقام خطيبا رضي الله عنه فدعا إلى الإسلام وإلى الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، قيل فكان أول خطيب في الإسلام.
الله أكبر.
ما أمهلته قريش، والمرحلة لم تكن ملائمة، فهبت قريش برجالاتها
نظر إليهم نظرة المشفق، ونظروا إليه بنظرة
المنتقم
العدو،
فبطشوا به وبسائر الصحابة يوم ذاك. ووطئ أبو بكر رضي الله عنه على جلالة قدره وشريف نسبه في قريش، لكن الموقف كان سببا في تحمل تلك التبعات. ضربوه ضربا شديدا حتى سقط مغشيا عليه ووطئ بالأقدام، قيل وجاء الخبيث عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين يقلب بها وجهه ويحرفها بها فحتى فقد الوعي، فجاءت بنو تيم يتعادون فأدركوا أبا بكر ينتصرون له رضي الله عنه، فحملوه حملا على ثوب ما يقوى على الحراك حتى أتوا به داره، فقال أبو قحافة أبوه ما بك يا بني، فلا جعل لا يجيب، فقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة. ثم أذن الله عز وجل له بشيء من عود أنفاسه في آخر النهار، فلما أفاق ما كان منه في أول حديثه إلا أن قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نسي نفسه رضي الله عنه وارضاه.
تلك نفوس لن نتحدث عنها حقيقة وإيمانيات، إنما نستظل بظلالها ونرتوي بعذب ألفاظها وحديثها. وشاهدنا من هذا السياق أن فقه المرحلة ما كان يتطلب مثل ذلك الموقف، وإصرار الصحابة كان يحمل رغبة صادقة وإيمانا لا يشك فيه أحد، وهذا سنقوله بملء الأفواه، لا ينبغي أن يساوم الناس اليوم على الإيمان وعلى نصرة الدين وعلى ضرورة رفع الرؤوس به والمنادات به على العالمين، لكن هذا شيء، ومناسبة هذا لمرحلة تمر بها الأمة في إمكاناتها وقدراتها وما تواجه من ضغوطات وموازنة المصالح والمفاسد، كل ذلك شيء آخر.
جميل.
سيطول بنا الحديث إخوة الكرام لو طفنا في مواقف السيرة النبوية مكيها ومدنيها للحديث عن موازنات. نعم. كان يعدل عليه الصلاة والسلام عن الأمر مع ضرورته ومع شدة الحاجة إليه، لكن لما يلوح له أن أمرا آخر أولى منه ينبغي مراعاته فيرجئ الأمر إلى حين.
جميل.
لما تأجل الإذن بالجهاد؟ بل الهجرة أخي الكريم.
نعم.
ثم لما كانت الهجرة، لما كانت الأولى إلى الحبشة، ولما الحبشة تحديدا، لما كانت الثانية إلى المدينة، لما هاجر الصحابة وبقي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن أول المهاجرين؟ والله إنها فقه المرحلة، لو كان أول خارج لدفن الإسلام بمكة، ولو فر بمن آمن معه لبقي المستضعفون على أيدي كفار قريش ومصيرهم إلى القبور واللحود، فلا تقوم للإسلام بينهم قائمة. كل تلك ينبغي قراءتها بوعي وإدراك، مستصحبين أن الله لما أذن لدينه ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولصحبه الأوائل الكرام رضي الله عنهم بكل تلك الأحكام الشرعية بمكة، كانت مراعاة عظيمة جليلة لمرحلتهم التي يمرون، وفقها لواقعهم الذي كانوا يعيشون
رضي الله عنهم وارضاهم. شيخنا الكريم، لو أردنا أن نلخص أبرز الدروس والفوائد من هذه النماذج والقصص والشواهد التي ذكرتها،
أعظم ذلك فيما ينبغي أن نعيشه اليوم في حياتنا، وأنا سأعود وأكرر لأقول إن دعوات تنادي اليوم هنا وهناك. جميل. تخرج من أصوات تقف وراءها حناجر تحمل حبا لدينها ورغبة صادقة في نصرته، لكنه ينقصها شيء عظيم كبير من الأصول الشرعية والقواعد المرعية، أحدها ما نتحدث عنه في حلقة الليلة، فتسمع بالمطالب التي ربما كانت في طياتها تحمل حدسا وهلاكا لا يسع الأمة الاستجابة لها مباشرة، فربما سمعت وأنت تناقش وتحاور وتناظر في سبيل الإقناع من يصف مثل هذه المواقف بضعف وانهزام أو بقبول لذل للإسلام، وحاشا والله ما الذي سنفسر به واقع السيرة فيما ذكرنا من شواهد وفيما تجاوزنا مما لا تسع له حلقتنا، إلا أن نقول إن إدراك فقه الواقع ومرحلة الأمة التي تمر بها مطلب أساس، هو في النهاية نوع من الفقه والفهم والإدراك يعين على اتخاذ الخطوات المناسبة ووضع الأقدام في مواضع الخطى الصحيحة التي تعين على الارتقاء والانتقال في عتبات التدرج في النهوض بالأمة من جديد. هذه همسة نحتاج الحقيقة أن نشيعها الآن في الآذان في المفاهيم والأفكار.
وخلاف ذلك شيخنا للمسلم الذي لم يفقه الواقع ربما يندم، بل سيندم لعدم معرفته بالواقع الذي يعيشه.
أما أن يندم فهذا لا محالة، أما الأعظم التي تخشاها فالجناية على الأمة.
نعم.
عندما تجر الأمة قبل مرحلتها الملائمة إلى شيء لا قبل لها بها، عندما تغيب هذه النظرة ونستعجل مرحلة قبل أوانها ونسحب الأمة فنجرها لأن تقع في فخاخ يتربص بها الأعداء، فتكون نكبة وتكون مصيبة وتكون مأساة تحل بأمة الإسلام، لن تكون إلا جناية حقيقية تقع من حيث أراد أصحابها خيرا عن قصد أو بغير قصد وقع خلاف ما كانوا يريدون. هو دعوة إلى أن يكون نظرنا بإزاء تحقيق المقاصد مراعاة حقيقية لفقه المرحلة. هنا سأتجاوز أيضا مكية السيرة إلى مدنيها لنقول محالفة النبي عليه الصلاة والسلام لليهود أول ما قدم كان من فقه الواقع، كان جزءا من النسيج المدني في المدينة،
ولم يكن ضعفا ولا هوانا
أبدا، لكنه كان جزءا من النسيج الذي ينبغي أن يتعامل معه. ثم لما خالفت يهود ونقضت أجلاها واحدة تلو أخرى بعد غزوات المدينة الكبار، وكان أجلاها واحدة تلو واحدة على التدرج، ثم أيضا الموقف من النفاق والمنافقين وإرجاء الموقف الحاسم وترك هذا الملف لأن قضايا أخرى هي أكبر منها
وأهم،
ما قتل عبد الله بن أبي ولا أذن بقتله ولا سمح لمن طلب أن يقتله بقتله مراعاة لفقه المرحلة، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. مراعاة ذلك فقه عظيم جلالة، والله إنا نتعلم أبجدياتها من هديه عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية في مكة قبل الهجرة وفي المدينة أيضا بعد الهجرة.
ربما نجد في هذا الزمن شيخنا الكريم من يحمل غيرة وحبا للدين، وربما هذه الغيرة وهذا الحب انعكس رأسا على عقب فتجده يفجر نفسه، وبدل أن ينصر دينه ربما أساء إلى الدين من حيث لا يشعر، بحجة أن المسلمون لا زالوا في ضعف وهوان وذل. فما هو تعليق فضيلتكم على هذا؟
يا أخي الكريم، أما الأفهام المثقوبة والأذهان المنخرمة التي تشبعت بكثير من الأغاليط فإنها لا تكاد تستوعب ما نتحدث عنه اليوم، لكن من فتح الله عليه وأراد به الخير ويسر له الهدى وشرح صدره للحق علم تماما أن الله عز وجل أغير على دينه من خلقه، وأن نبي الله عليه الصلاة والسلام أعقل الأمة وأحكمها وأدراها بما يمكن أن يكون في صالح الدين ومبتغاه، فمن ساوم على ذلك ومن جادل عليه فليفقه أولا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن عجبت ممن استعجل قبل الخطوات فالأعجب منه من يأتي إلى مساجد المسلمين يفجر فيها ليقتل الراكعين الساجدين وهو يقول الله أكبر، أي تكبير لله في جوف بيت الله لإراقة دماء أتت تعبد الله عز وجل، تركع له خضوعا وتسجد له ذلا وعبودية. أبدا، عندما تثقب الأفكار وتنخرم العقول فإنك يمكن أن تتوقع أي شيء محال، لكن هي هكذا لما تحرم فقه السيرة النبوية وإدراك ما اشتملت عليه من جليل القواعد والمناهج التي نتحدث اليوم عن طرف يسير منها.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم على هذه الكلمات وعلى هذه الحلقة المميزة التي تحدثنا فيها عن فقه الواقع وفقه المرحلة. وهي دعوة في ختام هذه الحلقة للإخوة المشاهدين بأن نلتف حول علمائنا الربانيين الذين يذلوننا ويرشدوننا على فقه ما نحن فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيننا بصلاح أمتنا وأن يعز الإسلام والمسلمين. في نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم. الليل يتبعه الصباح الباسم واليسر للعسر الشديد ملازم. والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم. زادها سود المكاره أبشروا. فإذا ذهب سود المكاره أبشروا. فالنصر من رحم المكاره قادم. I'm